شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فأتحدث عن بعض المسائل التي حدثت في عصرنا الحاضر مما يتعلق بالصيام. من المسائل الجديدة التي وجدت في عصرنا الحاضر ما يتعلق بإدخال المناظير في الجوف، سواء كان إدخال هذه المناظير من الفم أو من طريق وخز في البدن أو نحو ذلك. وبعض هذه المناظير قد يكون بإدخاله في الشرايين في عدد من أجزاء البدن، وهذه المناظير في الغالب تدخل في يراد بها اختبار الجهاز الهضمي الذي عند الإنسان، بحيث يختبرون إما المعدة أو المريء أو نحو ذلك من أعضاء البدن. وفي الغالب أن هذه المناظير تحتاج إلى شيء من الأدوية التي تجعل البدن متقبلا لهذه المناظير. وهذه المناظير شبهها كثير من العلماء بمسألة مداوات الجائفة، حيث كانوا في الزمان السابق إذا كان هناك جرح في البدن ناتج عن جناية، فإنهم يضعون المسبار يقيسون به مقدار تلك الجناية، فإذا كان الجرح واصلا إلى الغور وإلى الجوف فيتم إدخال هذا المسبار. والعلماء المتقدمون تكلموا عن إدخال هذا المسبار في البدن. وفي الغالب أن البدن يتحسس من هذه المناظير، وينتج في البدن حركة كبيرة، وقد يترتب على إدخال هذه المناظير إما تصوير داخل البدن، وإما أن يكون ذلك بسحب بعض أجزاء البدن من دم أو دهن أو ترسبات أو نحو ذلك من الأجزاء التي تكون في البدن وهي غير مرغوب فيها. وهذه المناظير تحرك بعض الأشياء الكامنة التي تكون في البدن. وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المناظير، فإن كانت المناظير يتم بها إدخال أشياء علاجية فحينئذ تؤثر على صوم الصائم، وهكذا إذا كانت هذه المناظير تحتاج إلى شيء من الأدوية التي يتناولها الإنسان لإيضاح الصورة، كأن تكون صبغة أو نحو ذلك، فحينئذ نقول بأن الصائم الأولى أن يجتنب هذه المناظير، وإذا احتاج إلى استعمالها جاز له أن يستعملها وقضى ذلك اليوم وعد نفسه مفطرا، وذلك لأنه بعد هذه المناظير يحتاج إلى شيء من المواد التي يدخلها في بدنه. ومن المسائل المتعلقة من المسائل الجديدة أيضا مسألة القطرات التي يدخلها بعض الناس من جهة الأنف، وهذه القطرات قد تكون لعلاج القلب، وقد تكون لعلاج أجزاء أخرى من البدن. والأظهر أن الأنف من المخارج التي تصل إلى الجوف، وبالتالي فإن إدخال القطرة مع الأنف يكون مؤثرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلم ينهه عن المبالغة في الاستنشاق إلا لكون الماء إذا وصل، إلا لكون الصائم ممنوع من إيصال الماء إلى بدنه من طريق الأنف. ولذلك فالأظهر أن هذه القطرات إذا وصلت إلى البدن من طريق الأنف فإنها مؤثرة على صوم الصائم. ومن المسائل الجديدة المتعلقة بذلك ما يتعلق بغازات التخدير، فإنه في حالات كثيرة إذا أرادوا أن يعملوا لشخص عملية وضعوا له غازات يستنشقها فتؤثر عليه، وبالتالي يتخدر فيتمكنون من عمل العمليات الجراحية في بدنه بدون أن يكون قد أحس بها. وهذه المخدرات، هذه الأنواع من أنواع غازات التخدير، منها ما يوضع على الأنف فيتنشقه الإنسان، فهل هذه الغازات مؤثرة على الصوم أو ليست بمؤثرة؟ الأظهر أنها لا تفطر، وأنه لا يحكم بفساد الصوم بسبب ذلك، وذلك لأنه لم يدخل إلى بدنه طعاما ولا شرابا، ولأنه لم يتغذى بمثل هذه الغازات، وبالتالي فهو بمثابة استنشاق الهواء ونحوه، إلا أن يحتاج إلى عمل آخر نتيجة هذا التخدير فيحكم عليه بحسبه. ومن المسائل المتعلقة بالصيام من الأمور النازلة الجديدة ما يتعلق بقطرات الأذن، فإن الناس قد يحتاجون إلى وضع قطرات في آذانهم، فهذه القطرات في الغالب تكون متعلقة بظاهر البدن، والغالب أن طبلة الأذن تكون مغلقة، وبالتالي ما يوضع على الأذن فإنه لا يصل إلى الجوف، ومن ثم فإنه حينئذ لا تعد هذه القطرات من الأمور المؤثرة على صوم الصائم. كذلك من المسائل مسألة قطرة العين، فإنه قد تحتاج العين إلى وضع قطرات فيها، والعلماء يقولون بأن قناة العين تصل إلى الحلقة، وأن العين لها قناة متصلة بالأنف ثم الحلقة، ولهذا قالوا بأن هناك منفذا من العين إلى الحلقة. وقد اختلف العلماء في القطرات، هل قطرات العين هل هي مؤثرة على صوم الصائم أو لا؟ فطائفة قالوا بأنه إذا لم تصل إلى الجوف ولا إلى الحلق فإنها لا تؤثر، وآخرون قالوا بأنها مؤثرة مطلقة، ولعل الأصوب أنه لا يتأثر صوم الصائم بقطرات العين إلا إذا وصلت إلى حلقه. وبعض العلماء قال بأن هذه المسألة يمكن تخريجها على مسألة الكحل، فإن العلماء قد اختلفوا في حكم استعمال الصائم للكحل، فإذا كان الإنسان لم يصل الكحل إلى حلقه فإنه لا يتأثر الصوم بذلك، أما إذا وصل الكحل إلى الحلق فقد اختلف العلماء في صوم الصائم الذي وضع قطرات العين أو وضع الكحل فوصل إلى حلقه. فقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسد صومه بذلك، لأن الأصل صحة الصوم وبقاؤه، فلا يقال بخلاف ذلك إلا بدليل يدل عليه. وقال أحمد ومالك بأن من اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه فإنه يتأثر صومه بسبب ذلك، وذلك لأنه قد أوصل إلى جوفه هذه القطرات وهذا الكحل فأثر على صوم الصائم. ولعل الصحيح أهو القول الأول القائل بأن الكحل لا يؤثر على صوم الصائم، وذلك لأنه لم يعهد من الناس في زمن النبوة أنهم كانوا يمتنعون من استعمال القطرات بسبب الصوم. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة غسيل الأذن، فإنه في عصرنا الحاضر بدأ الناس يقومون بتنظيف الأذن بطريقة التغسيل، بحيث يدخلون ماء كثيفا إلى الأذن ليقوم بتنظيف ما كان في داخلها. فإذا كانت الأذن سليمة وكانت طبلتها غير متقطعة فإنه لا يتأثر صوم الصائم بهذا الغسيل اتفاقا، ولكن إذا كانت طبلة الأذن مخروقة أو كانت فيها مسامات، وبالتالي يدخل بعض هذا الغسيل إلى البدن، وبحيث لو وضعت كمية في الأذن وصلت إلى الجوف، ففي هذه الحال هل يعد المستعمل لغسيل الأذن مفطرا أو لا؟ نقول الأظهر أنه لا يفطر بذلك، وذلك لأنه إذا كانت الطبلة سليمة فلن يصل شيء من ماء الغسيل إلى جوفه، وما إذا كانت مخرقة فإنه لم يتعمد إيصال الماء إلى جوفه، لأنه في الغالب أن من يستعمل غسيل الأذن يغلب على ظنه سلامة طبلة الأذن وإلا لما استعمل الغسيل، فهو بمثابة الناس الذي يأكل ونحو ذلك. من المسائل الجديدة المتعلقة بالصيام مسائل أخذ العينات، سواء كانت العينة جزءا ظاهرا كالجلد أو كانت من جزء باطن كالكبد، وهذه العينات إذا أخذت من الأجزاء الظاهرة فإنه لا إشكال في عدم تأثيرها على الصوم، لأن مستعملها لم يدخل إلى جوفه شيئا، وليس هذا في معنى المفطرات التي جاءت الشريعة بتأثيرها على الصوم. ومن المسائل التي قد يظن بأنها وجدت في زمننا الحاضر ولم توجد في الزمان الماضي مسائل القسطرة. والقسطرة هي عبارة عن أنبوب في رأسه كاميرا صغيرة تصور ما أمامها، بحيث يدخلونها من أجزاء من البدن لتنقل صورة واضحة عما في داخل البدن. وفي الغالب أنهم يقومون بإدخال هذه القسطرة في الأوردة، وحتى يتمكنوا من إيصال هذا الجهاز الذي يكون للمراقبة إلى البدن، بل قد يصل إلى القوف، بل يصل إلى القلب. وقد يكون استعمال هذه القسطرة لإدخال أدوية في داخل البدن، حينئذ يقال بأن القسطرة في الحال التي تكون لإدخال الأدوية من المفطرات. أما إذا كانت لمجرد التشخيص ولمجرد معرفة الحالة ولا يترتب عليها شيء من الأدوية، فهذا قد وقع الاختلاف فيه بين فقهاء العصر، فطائفة رأوا بأن هذه القسطرة التي تكون بهذه المثابة تؤثر على صوم الصائم، وبالتالي يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وطائفة قالوا بعدم تأثيرها على صوم الصائم. ومن المسائل الجديدة التي تتعلق بعصرنا الحاضر، وقد تكون موجودة في الزمان السابق لكن لما تقدمت أحوال الناس الطبية ظنها كثير من الناس من المسائل الحادثة، من المسائل ما يتعلق بحفر السن، ومنها أيضا مسألة قلع الضرس، ومنها مسألة تنظيف الأسنان. فهذه الأمور لا تؤثر على الصائم ولا يفسد صوم الصائم بسببها، لأنها متعلقة بأجزاء تعتبر من خارج البدن وليس فيها إدخال شيء إلى جوف الإنسان. ومن هذا مسألة الغرغرة، فإن بعض الناس قد يحتاج إلى أن يوجد عنده غرغرة، وقد يأمر الطبيب بذلك ما لتبريد الحلق وإما لكون على طريقة معينة. فهذه الغرغرة تكون في الفم، وفي الغالب أنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، وبالتالي فإن الأصل هو عدم تأثير هذه الغرغرة على صوم الصائم، إلا أن يقوم دليل بخلاف ذلك. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسألة التعرض للأشعة، إن بعض الناس حال الصيام يحتاج إلى التعرض للأشعة، مثل الطبيب ومثل المريض الذي يعالج الناس يحتاج إلى إجراء أشعة طبية عليهم. فهذه الأشعة هل هي من المفطرات؟ الجواب ليست من المفطرات. لماذا ليست من المفطرات؟ لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ولا يترتب عليه دخول شيء إلى البدن. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسألة منظار البطن أو منظار الباطنية، وهذا المنظار انتشر بعده تطور الطب، وكان من أسباب نجاح كثير من الأطباء. قال: ومنظار انتشر به تطور الطب يدخل في بطن المريض، يتم إدخاله في بطن المريض. كيف يتم إدخاله؟ عن طريق جدار البطن، فيفتح فتحة صغيرة في جدار البطن، ثم يتم إدخال هذا المنظار، وهذا المنظار يذهب إلى تجويفات البطن بحيث يعرف هل الحمل بذكر أو بأنثى. والذي يظهر أن منظار البطن أنه لا يترتب عليه وجود شيء من مفسدات الصيام. من المسائل الجديدة المتعلقة بهذا الباب مسألة متعلقة بكيفية معرفة ما يكون مفطرا أو لا. الأصل أن الأشياء غير مفطرة، ولا نثبت أن شيئا من الأشياء يفطر به الصائم إلا لدليل يأتي من الشريعة. من المسائل الجديدة المعاصرة المتعلقة بالصوم تلك البلدان التي يطول فيها النهار طولا شديدا أو يقصر الليل أو بالعكس، فقد يسألون ما هو العمل في مثل حالتنا وماذا ندين الله عز وجل به. قد يقول قائلهم لم يخرج وقت العصر فكيف نجمع ونقصر ونحو ذلك. إذن المسألة في بلد ويقع شمالا في الكرة الشمالية في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي، فحينئذ هل وجود الثلج وكثافته من الأعذار التي تجعلهم لا يصومون؟ نقول لا، بل هم أولى بالصيام من غيرهم، لأنه تهيأ لهم ما لم يتهيأ لغيرهم. فإذا كان البلد الذي يطول فيه النهار لا يتوقف النهار فيه أو لا يتوقف الليل فيه، الشمس حاضرة 3 أشهر لا تغيب ليلا ولا نهارا، كيف يصومون؟ نقول هذه المسألة وقع فيها اختلاف بين أهل العلم فمنهم من يقول يصوم بصيام أهل بلد أقرب أهل بلد إليهم، ومنهم من يقول بأنهم يصومون على توقيت مكة. هذا فيه بعد، إذ كيف يختلف أهل بلدتين ليس بينهما مسافة قصيرة، ولولا أن يكون هناك اتفاق في الكلمة فيما بينهم. أيضا من المسائل المتعلقة بالصيام ما يتعلق بالأدعية التي تقال، فإنه في بعض المواطن يأخذون تسجيلا، فإذا أرادوا الأكل أشعلوا هذا التسجيل وبدأ يذكر الله عز وجل، هل هذا الذكر معتبر؟ وهل يجزئ عن ذكر صاحب الطعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. وحينئذ نقول بأن من المسائل التي تتعلق بالصائم أن الصائم ينبغي به أن يتحرى في ما يتناوله من المأكولات، وأن ينظر هل هي من المفطرات أو لا. فإذا كانت المسألة من المسائل الجديدة الحادثة ينبغي به أن يتفكر في تلك الأطعمة هل هي مؤثرة على الصوم أو غير مؤثرة قبل أن يستعملها حتى تبرأ ذمته من ذلك بيقين. إذن كنا نتحدث عن البلدان التي تقع في شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها، ماذا يفعلون في الصوم؟ فهؤلاء على صنفين. الصنف الأول من يكون عندهم في 24 ساعة ليل ونهار، فهؤلاء يجب عليهم صوم النهار، ومن عجز منهم عن الصوم أفطر ذلك اليوم لوحده وقضاه بيوم آخر. أما إذا كان البلد لا يتميز فيه الليل عن النهار، لا يتميز فيه الليل عن النهار، فحينئذ نقول بأنهم يقدرون وقت الليل ووقت النهار، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وحينئذ نقول بأنهم يقدرون. كيف يقدرون؟ للعلماء في ذلك أقوال. منهم من العلماء من قال يعتمدون على توقيت مكة، لأنها هي التي هي قبلة المسلمين، وهي التي يصلي إليها الناس، وهي الأصل في دعوة الإسلام. والقول الثاني يقول بأنهم ينظرون إلى أقرب بلد يتميز فيه الليل عن النهار فيتابعونهم في صومهم. والقول الثالث يقول ينظرون إلى آخر يوم تميز فيه الليل عن النهار، وبالتالي يجرون الحكم على ذلك. وعلى كل، هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى شيء من الاجتهاد. وقد اتفقت كلمة المجامع الفقهية على أنه إذا كانت البلد يتميز فيها الليل عن النهار فإنه يجب على الإنسان أن يصوم النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مهما طال وقت النهار، فإن عجز عن الصوم أفطر وحده. ومنهم من يقول بأنه إذن الكلام في من لا يتميز عنده الليل من النهار ماذا يفعل. العلماء ثلاثة أقوال، منهم من يقول ينظر إلى أقرب بلد، ومنهم من يقول ينظر إلى آخر يوم تميز فيه الليل عن النهار، ومنهم من يقول نعيدهم إلى مكة. والقول بإعادتهم إلى مكة فيه بعد لاختلاف البلدين، اختلاف أحوالهما. ومن المسائل الجديدة المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بتناول بعض الأطعمة التي قد يقع التردد في كونها من أنواع الغذاء. كذلك من المسائل الجديدة مسائل تناول حبوب منع الحيض، إن بعض النساء تريد أن تصوم، تريد أن تصوم وتصلي وتقرأ القرآن، فتقوم بتناول حبوب منع الحمل فتمنع الحيض حينئذ. فنقول الأولى بالمرأة ألا تتناول هذه الحبوب، وحينئذ إذا أفطرت في أيام عادتها وتركت الصلاة كتب لها الأجر كاملا. فكون الإنسان يصلي ويكتب له الأجر كاملا، فكون الإنسان لا يصلي ويكتب له الأجر كاملا كما في مسألة الحائض والعاجز، هذا أحب إلى الإنسان من أنه يصلي ويصوم ثم قد يفوته شيء من الأجر لحصول تقصير أو نحو ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان لا يستكمل الأجر في هذه الأعمال. إذن من المسائل نوازل الصيام مسألة تناول المرأة للدواء الذي يمنع عنها الحيض من أجل أن تتمكن من صيام الشهر كاملا ولا يجب عليها قضاء، ومن أجل أن تتمكن من صلاة التراويح وقراءة القرآن والطواف بالبيت ومص المصحف ونحو ذلك. فهذه الأدوية منها أدوية ضارة تؤثر على البدن، فهذه لا يجوز للمرأة أن تتناولها. والنوع الثاني ما لا يكون مضرا بنفسه إذا تناولته المرأة بجرعة خفيفة، فحينئذ ما كان يضر بنفسه فهذا يمنع منه، وما كان غير ضار فحينئذ يجوز، جوز العلماء تناوله في هذه الحال. وذلك أنها أدوية مباحة، أنها أدوية مباحة، ويجوز للإنسان أن يتناول الدواء المباح. فإذا توقف الدم لم يجب عليها صلاة، لم يجب إذا توقف الدم وجبت عليها الصلاة والصيام. ومن هنا نقول بأنه لا حرج في تناول مثل هذه الحبوب، مع أن إبقاء الدورة على ما هي عليه وعدم تناول الحبوب هو أولى، لأن هذه الدورة إنما تنزل من المرأة بحكمة من رب العزة والجلال، وبذلك تحفظ صحتها ويسلم بدنها، ويكون الإنسان حينئذ قد حمى نفسه في هذا الباب. المقصود أن هذه مسائل جديدة من مسائل صيام شهر رمضان، نعرضها بين أيديكم لتكون محلا للبحث والدراسة فيما بيننا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.